أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان للشيخ رحمه الله دعوة ثانية مضمونها شهادة الوجدان بكون القيد راجعا لبا وثبوتا إلى المادة، وإن كان ظاهر الكلام تقيد الهيئة به، حيث قال إن مراجعة الوجدان تشهد بأن من التفت إلى شيء فإما أن لا يطلبه لعدم اشتماله على المصلحة الداعية إلى الطلب، وإما أن يطلبه لاشتماله عليها. على الثاني، تارة يكون الشيء مطلوبا مطلقا وعلى كل تقدير من تقديراته وبجميع طوارئه وأحواله، وأخرى يكون مطلوبا على تقدير خاص، سواء كان هذا التقدير الخاص المعلق عليه المطلوب أمرا غير اختياري فيؤخذ في الخطاب مفروض الوجود، أو أمرا اختياريا كان هذا الاختياري غير داخل في حيز طلب المولى طبعا للمصلحة، فيؤخذ أيضا كغير الاختياري بوجوده الاتفاقي شرطا، أو كان واقعا داخلا في حيز الطلب ومطلوبا كالمقيد به، فيأخذه معه بالخطاب على نحو يشملهما. في جميع ذلك يلاحظ أن المطلوب أن الشيء إما أن يتعلق به الطلب ويتقيد بالقيد أو لا، أو يكون مطلقا مثلا. هذه الدعوة يجيب عنها المصنف بما حاصله أن الوجدان شاهد بخلاف ذلك، بمعنى أن الذي يكون مطلقا أو معلقا على تقدير ما هو الطلب نفسه وليس المطلوب، وذلك أن المكلف بالكسر اسم الفاعل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن لا يكون الشيء موافقا لغرضه، أو يكون، قلت مقصود من الغرض هنا المعنى الأعم، مما يناسب مسلك العدلي ومسلك الأشعري. العدلي يقول التكاليف تتبع مصالح. الأشعري يقول ليس هناك مصالح ومفاسد أو حسن وقبح يتبعه التكليف، وإنما الشارع يطلب وينهى، يأمر وينهى، لكن لابد ليأمر أو ينهى وليكلف عموماً من أن يكون هناك غرض وراء ذلك، لأنه لا يفعل إلا عن حكمة. هذا الغرض الذي يقوله بالمعنى المقابل للمصلحة، الغرض في كلام المصنف أو في هذا الكلام الذي أسوقه الآن بالمعنى الأعم، سواء كان هذا الغرض عبارة عن المصلحة الداعية إلى التكليف، أو كان كالغرض الذي يقول به الأشعري المنكر للمصالح الذي يخرج به العمل والتكليف عن العبث. على كل، إذا توجه المكلف إلى شيء فتارة يكون هذا الشيء موافقا لغرضه، وأخرى لا يكون. هذا الثاني، أن لا يكون موافقا للغرض، يتعين عليه أن لا يتعلق به طلبه لعدم ما يستدعي الطلب في هذا الشيء. وعلى الأول الموافق للغرض، فإنه وبتبع موافقته للغرض يتعلق به طلبه. على هذا التقدير، إذا كان فيه غرض وتعلق فيه الطلب، بدل أن نقول كما قال الشيخ تارة يكون الشيء مطلوبا مطلقا، الشيء مطلقا مطلوبا، وأخرى يكون الشيء على تقدير مطلوبا، بحيث يرجع الإطلاق والتقييد إلى الشيء المطلوب. هنا يقول مصنف على تقدير تعلق الطلب ووجود الغرض، نقول يمكن أن يبعث المكلف إلى هذا الشيء، أن يبعث إليه مطلقا بعثا مطلقا وعلى كل تقدير ومن غير اشتراط بشرط، ويكون بعثا حاليا أيضا لأنه لم يتقيد بشيء ولا بأي شرط، وأخرى يبعث نحوه بعثا على تقدير خاص، بعثا معلقا مشروطا، فلا يكون فعليا حاليا ولا يصير فعليا إلا حين تحقق ذلك التقدير وذلك الشرط الذي علق عليه. هنا للمصنف عبارة في هذا المشروط بعثه، أو الذي يبعث إليه بعثا مشروطا معلقا، يبين فيها أنه يكون البعث فعليا عند تحقق الشرط، لكن هذا على وجهين، فإنه تارة يكون عدم تحققه قبل الشرط من باب أن هذا الشرط بنفسه دخيل في التحقق، ف فعدمه مانع عن التحقق. وإذا حصل هذا الشرط بنفس حصوله زال المانع، لأن المانع عدمه وحصوله رفع لعدمه ورفع للمانع. وتارة أخرى لا يكون الشرط المأخوذ في ظاهر الخطاب هو الشرط الواقعي، وبالتالي لا يكون المانع عدمه، ويترتب عليه أنه إذا حصل الشرط فلا يكون نفس حصوله رفعا للمانع، لكن يكون هناك مانع على كل حال قبل تحقق الشرط واقعي. إذا تحقق الشرط تقارن مع ارتفاع هذا المانع في الواقع، يعني يكون بينهما نوع تقارن دائم ملازمة، فيجعل الشارع هذا شرطا في الظاهر وفي الحقيقة هو مجرد علامة من جهة هذه المقارنة على تحقق ما هو الشرط الواقعي أو زوال ما هو المانع في الواقع. المهم تارة المانع من جهة عدم نفس هذا الشرط فبتحققه يرتفع المانع، وأخرى المانع مقارن لعدم الشرط وارتفاع المانع مقارن لحصول الشرط، فبحصول الشرط يرتفع المانع مقارنا له، لا أن نفس حصول الشرط يكون ارتفاعا للمانع. على كل إذا كان وتبعا لمصلحته والغرض الذي فيه بعث إليه بعثا معلقا على الشرط، فقبل الشرط لا يكون بعث أصلا ولا يكون طلب، الطلب هو المقيد به، وإذا تحقق الشرط كان الطلب حينئذ فعليا وحالا، سواء لأن تحقق الشرط به نفسه ارتفاع المانع عن الطلب وفعليته، أو لأنه مقارن لارتفاع المانع. ففي مثل هذه الصورة، أي ما لو كان تبعا لمصلحته وغرضه، لا يصح طلبه أو يقتضي مصلحته طلبه، على هذا التقدير لم يصح ولم يجوز طلبه طلبا فعليا في الحال، ولو بأن تجعل الشرط والتقدير مأخوذا في المطلوب، تطلق الطلب وتجعل الشرط في المطلوب لتسوغ مثلا لنفسك إطلاق طلب حالي فعلي، إصدار طلب فعلي، قل لا يسوغ، لأن القيد في الواقع أو المانع عن الطلب، وإذا كان المانع موجودا بالنسبة للطلب لم يصح هذا الطلب قبل رفع المانع إلا بالنحو المعلق الذي يعلق فيه الطلب، ولا يصح بنحو الطلب الفعلي حتى وإن أخذت هذا القيد والشرط وأدخلته في المطلوب، فإنه في الواقع ليس في المطلوب بل في نفس الطلب. إذن لا يصح صدور طلب فعلا ما دام هناك مانع في الواقع يمنع عن صدور الطلب. محصل هذا الكلام أن الوجدان يقول تارة لا مصلحة فلا طلب ولا كلام هنا، وأخرى هناك مصلحة فالمصلحة في الطلب، وتقتضي الطلب، وبحسب المصلحة إما يكون الطلب مطلقا أو يكون الطلب والبعث معلقا، وإذا كان كذلك لم يصح البعث المطلق وإن أخذ القيد في المتعلق والمطلوب. فنفس الطلب إما مطلق وإما مقيد، هذا الذي يقتضيه الوجدان لا ما ذكر من رجوع القيد أو الإطلاق إلى نفس المطلوب. ثم إن هذا الكلام بناء على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في نفس الأحكام هو في غاية الوضوح. بيانه أن العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بينهم خلاف معروف في أن المصالح المذكورة هل تكون في نفس الأحكام أم تكون في المتعلقات. إذا قال تجب الصلاة فهل المصلحة في متعلق الحكم وهي الصلاة أم المصلحة في نفس الحكم وهو الإيجاب الوجوب. المشهور والمعروف أن المصالح في المتعلقات، الصلاة معراج المؤمن، أكل الميت مثلا فيه ضرر ما، وهكذا. هذا المشهور أيضا يقال عليه إن الغالب هو كون المصالح والمفاسد في المتعلقات، وإلا فأحيانا أيضا تكون في الأحكام، أو لا مانع أحيانا أن تكون في الأحكام. يقابل هذا القول بكون المصالح في الأحكام نفسها على العموم. بناء على هذا القول المقابل للمشهور وكون الأحكام تابعة لمصالح في ذواتها لا في متعلقاتها، فما ذكرنا من كون الطلب نفسه والبعث مطلقا تارة ومقيدا أخرى هو في غاية الوضوح، وذلك لأن المصلحة في نفس الحكم. فإن كانت مصلحة تقتضي الحكم على كل حال نشأ عنها حكم مطلق، وإن كانت مصلحة تقتضي الحكم على تقدير دون تقدير نشأ عنها حكم مقيد، فكان التقييد والإطلاق في نفس الحكم الذي هو مفاد الهيئة كالوجوب. وأما بناء على المشهور المعروف من أن الغالب كون المصالح في متعلقات الأحكام، بمعنى ليست المصلحة مثلا في الوجوب بل في نفس الصلاة المتعلق للوجوب كما أوضحته، فبناء على هذا هنا قد يجي في ذهني البعض تعين أن يكون الإطلاق والاشتراط في المطلوب كما قال الشيخ لا في الطلب، لأنكم فرضتم المصالح في هذه المتعلقات التي هي المطلوبات الصلاة والصوم ونحو ذلك، فيقال إذا كانت المصلحة في الصلاة نحو مصلحة تقتضي طلبها على كل تقدير، طلبت مطلقا وعلى كل تقدير، هذا مطلقا وعلى كل تقدير راجع لتاء طلبت، طلبت هي مطلقا وعلى كل تقدير. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن تطلب وأن تكون مطلوبة على تقدير خاص، تعلق الطلب بها مقيدة بذلك التقدير الخاص، فرجع القيد. وكذلك الإطلاق عند عدم القيد إلى المطلوب نفسه المتعلق تبعا للمصلحة التي فيه. لكن المصنف يقول حتى على هذا يمكن أن نرجع القيد إلى الطلب نفسه وكذلك الإطلاق، وذلك أن تبعية الحكم للمصلحة في المتعلق بناء على هذا المشهور من كون المصلحة راجعة إلى المتعلق، هذه التبعية للمصلحة في المتعلق هي في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ينشأ عن مصلحة في المتعلق، ففي الحكم الواقعي قد تقول مطلوب هذا الحكم ومتعلقه إما مطلوب مطلق إما مطلوب مقيد تبعا للمصلحة التي فيه. وأما الحكم الفعلي، عندي حكم واقعي قد لا يكون فعليا لأسباب، مثل أن تكون أمارة أو أصل على خلافه لا يصلني الحكم، تقوم عندي أمارة حجة تتضمن خلافه، فيكون الحكم الفعلي في حقي ما قامت عليه الأمارة بالمعنى المناسب للطريقية والتخطئة. الحكم الواقعي محفوظ في محله، الحكم الفعلي الثابت في الظاهر ما قامت عليه الأمارة لا بمعنى التصويب أو ما أدى إليه الأصل، فالواقع قد لا يصل ويكون على خلافه حكم فعلي. وبهذا الحكم الفعلي يكون تابعا لمصلحة فيه، فالواقعي هو التابع للمصلحة في المتعلق، وهو الذي متعلقه يكون مطلقا أو مقيدا، لكن في أغلب أو كثير من الموارد، كثير جدا، لا يكون هذا الحكم الواقع هو الحكم الفعلي، يكون الحكم الفعلي على خلافه، ويكون الحكم الفعلي تابعا لمصلحة فيه، مثل مصلحة التسهيل على المكلف أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام ونحو ذلك، حينئذ يصح القول إن الحكم نفسه إما مطلق تبعا لتلك المصلحة، هذا الحكم الفعلي، أو مقيد تبعا لتلك المصلحة التي فيه. هذا يكون في موارد من قبيل ما أشرت إليه قبل قليل من مؤديات الأمارات والأصول المخالفة للواقع. هناك واقع فليكن هو تابعا على المشهور لمصلحة في متعلقه، وليكن هو هذا الحكم الواقعي التقييد والإطلاق في مورده راجع إلى متعلقه، إلى المطلوب لا إلى نفس الطلب والحكم. لكن الأمارة أو الأصل أخطأ وبقي في محله محفوظة، وكان في حق المكلف فعلا حكم آخر ما قام عليه الأمارة أو الأصل. ومثل هذه الأمارات أو الأصول أحكام، مؤديات وأحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية تكون لمصالح فيها. لماذا يشرع الشارع العمل بالأصول أو بالأمارات مع أنها قد تؤدي إلى خلاف الواقع؟ نقول مثلا لمصلحة التسهيل، والتسهيل لا يكون في متعلق الأمارة. أمارة إذا قامت على عدم وجوب شيء هو واجب في الواقع لا يكون في هذا الشيء مثلا، أو فلنفرض في العكس، إذا قامت على وجوب شيء هو غير واجب في الواقع لا يكون في متعلق حكم الأمارة في هذا الشيء مصلحة تبعا لها كان له وجوب ظاهري فعلي، ويكون هذا على ما هو عليه في الواقع من أنه خال، لأن المفروض أن الحكم الواقعي أنه لا يجب، ومعنى أنه لا يجب أنه ليس فيه مصلحة تقتضي إجابة. فالآن إذا قامت الأمارة على وجوبه فهو على حاله، إذ عندنا لا يتغير هذا بقيام الأمارة. نعم، في نفس تشريع وجوب العمل بالأمارة ومتابعة الأمارة الذي هو عبارة أخرى عن الأخذ بالحكم الذي قامت عليه والامتثال به خارجان، في نفس هذا التشريع مصلحة حصول السهولة للمكلف ألا يقع في المشقة الكبيرة والتعب الشديد من وراء ملاحقة العلم في كل مورد، إن تحصيل العلم في كل مورد في غاية المشقة، إن لم نقل من المحالات العادية في الكل. فللتسهيل يفتح هذا الباب ويقال اعمل، وبمجرد أن يشرع هذا يحصل السهولة واليسر. وليست المصلحة فيما قامت عليه أو في مؤدى ومتعلق ما قامت عليه الأمارة من حكم، ذاك على حاله في الواقع خال من المصلحة. لكن الحكم الآن بمتابعة الأمارة والأخذ بما أدت إليه من حكم، من وجوب مثلا أو غيره في غير مورد، هذا الحكم مصلحته التسهيل على المكلف. هذا مورد. وكذلك يكون هذا، وطبعا أنت أحسب كم يقوم عندك من أمارات وأصول على الأحكام، عدد كبير، كثير منها قد يكون مخالف للواقع، فيكون فيه حكم ظاهري فعلي تابع للمصلحة في نفس الحكم. في مورد آخر كبعض الأحكام في أول البعثة حيث لم تبلغ أولا، وبمجرد أن صدع النبي صلى الله عليه وآله بما أمر به، وذلك لمصلحة التدرج كما يقال، أقول كما يقال لأن المثال فيه كلام، لكن للتقريب كما يقال في مسألة الخمر، يقال إن الشارع لم يحرمها من أول الشريعة وتدرج في بيان حالها، فقال أولا مثلا كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني كأنه فقط يبين يرشد ينبه وليس يشرع وينهى، إلى أن قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره. هناك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وما أدري إذا لم يكن هذا تحريما فماذا يكون؟ قل فيهما إثم كبير. ما معنى إثم؟ كما يقول البعض ضرر بقرينة المقابلة مع المنافع، فيهما ضرر كبير ومنافع للناس لكن ضررهما أكبر من نفعهما. ومن قال إن هذا هو المقصود؟ فيهما إثم كبير حرام، وإن كان فيهما منافع للناس يبيعون ويشترون ويرتزق بعضهم من بعض من خلال ذلك، لكن أين هذا الارتزاق والنفع من إثمهما وعذابهما في الآخرة؟ على كل، بناء على أن مثل هذه الخطابات الواردة في الخمر فيها تدرج في بيان الحرمة وفي أول الشريعة عندما لم ينهى عن شرب الخمر ولو باعتبار أن الناس كانوا في حالة ابتلاء شديدة بشربها بالليل والنهار وفي كل مناسبة وليس لهم هذا الاستعداد للترك فعلا، فيراد مثلا تهيئتهم شيئا فشيئا حتى يحين الظرف المناسب فتحرم في الوقت الذي لم يحرم فيه ولم ينهى عنه مع أنه واقعا حرام في الشريعة، يكون من هذا القبيل، يكون هناك حكم واقعي تابع للمصلحة في المتعلق، لكن يكون فعلا وفي الظاهر حكم تابع لمصلحة فيه. لماذا أبيحت الآن ولم تحرم؟ واقعا تحرم لأن في شربها مفسدة، عندما نقول مصلحة وكذلك المفسدة في المقابل، فهي حرام واقعا لأن شربها مذهبة للعقل ومفسدة له، لكن لماذا أحلت وأبيحت فعلا؟ نقول لأن مصلحة التدرج في بيان الحكم لتهيئة الناس وتحصيل استعدادهم للتحريم هي التي تقتضي الإباحة، فالإباحة حكم لمصلحة التدرج، مصلحة التدرج في نفس هذا الحكم في نفس هذا التشريع. هذا مورد آخر. الآن اجمع هذه الموارد بعضها إلى بعض. وأيضا هناك مورد ثالث، وذلك في بعض الأحكام التي لم تبلغ أصلا من أصل الشريعة، لا أنها بلغت لكن لم تصلني، قامت الأمارات والأصول على خلافها، ولا أنها بلغت بهذا النحو المتدرج، والمهم أنها أخيرا وصلت كما هي وبلغت على واقعة، لا، من أول الشريعة وإلى يومك هذا لم تبلغ ولا تبلغ إلى آخر الزمان حين يظهر صاحب هذا الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيظهر هذه المجموعة من الأحكام التي لم يكن وقتها حان في أي زمن من أزمان المعصومين، لا في زمان النبي ولا في زمان خلفاء الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، وإنما يجيء ظرفها ويحين وقتها في بعض الأزمنة المتأخرة بعد ظهور الصاحب عليه السلام، في أول ظهوره أو بعد مدة من ظهوره تتهيأ الظروف لهذه الجملة من الأحكام فيبلغها حينئذ. طب هذه الأحكام طوال هذه الفترة الطويلة السابقة على الفرج جعله الله تعالى قريبا كانت موجودة في الواقع لكن مخبأة إلى أن يحين وقتها، وكان فعلا وبين أيدي المؤمنين أحكام أخرى على خلافها، هذا هو المفروض على خلافها، إذ لو لم يكن الذي بين أيدينا على خلاف هذا القسم من الأحكام فكان معنى ذلك أن الأئمة مع فرض أن هذه الأحكام لم يحن وقتها قد بلغونا إياه، وإلا من أين اطلعنا عليها؟ مثل هذه الأحكام التي لم يحن وقتها ولا يحين إلا في ذلك الزمان، يفترض أن الأئمة عليهم السلام حرصوا أشد الحرص على إخفائها إلى وقتها، فلا يطلعون عليها أحدا، فكيف يصلنا منها شيء؟ فما بين أيدينا مقابل هذا القسم أحكام مخالفة له. إذن هناك أحكام في الواقع مخبأة هي التابعة لمصالح في متعلقاتها، وفيها تقول إن المطلوب مطلق أو مقيد تبعا للمصلحة، أما الحكم الفعلي الموجود بين الأيدي في هذه الموارد فهو حكم على خلافها، والمصلحة تكون في نفس هذا الحكم شبيه ما ذكرناه في الأولين. ماذا تريد أن تسمي هذه؟ تلك المصلحة اسميناها مصلحة التسهيل التي اقتضت تشييع العمل بالأمارة، الثانية مصلحة التدرج التي اقتضت إباحة الحرام في الفترة الأولى، وهذه سميها مثلا مصلحة الإخفاء لما لم يحن وقته التي تقتضي إظهار خلافه، من جملة مصلحة أو ما يحقق مصلحة إخفاء شيء إظهار خلافه. إن قيل هنا في هذا الثالث لماذا تفترض حتما أن هنا أحكاما في الواقع تبعا لمصالح موجودة ومنشأة هذه الأحكام ولكن مخبأة، ليكون من قبيل ما ذكرت قبله من الموارد التي فيها أحكام واقعية تابع لمصالح في المتعلقات لكن فيها أحكام فعلية تابع لمصالح في نفس الأحكام، ولماذا لا نقول إن الواقع هنا خال وإنما تحدث هذه الأحكام واقعا في ذلك الوقت، بدل أن أقول هي من أول الشريعة موجودة ولكن لا يحين وقتها إلا في زمان صاحب الأمر صلوات الله عليه، فلماذا لا أقول هي أصلا غير موجودة ولكن تحدث في ذلك الزمان الذي ظرفه مناسب لها؟ لماذا نفترض حدوثها قبل ذلك بكثير من دون أن تكون ظروفها وشرائطها مهيئة. أصلها يحدث هناك عندما تتهيأ الظروف، وإذا كان كذلك فهذا ليس من هذا القبيل، ليس من موارد وجود أحكام واقعية تابعة لمصالح في المتعلقات، وعلى خلافها أحكام فعلية ظاهرية تابعة لمصالح في ذواتها. هذا فقط من باب وجود أحكام فعلية تابع لمصالح في ذواتها، أو حتى ربما يقال حينئذ إن هذه الأحكام هي الواقعية الآن مثلا، وإن كان ظاهر المستشكل أنه لا يريد هذا، لا يريد أن يقول هذه تكون واقعية ثم تتبدل في ذلك الظرف، يعني بمعنى تنسخ، لا يريد أن يقول هذا، يقول لكم أحكام فعلية ظاهرية لا يقابلها شيء في الواقع، لأن هذه الفترة خالية من الأحكام الواقعية شرع لكم في الظاهر هذا، وعندما يحين الظرف المناسب وذلك بعد ظهوره صلوات الله عليه تشرع لكم تلك الأحكام الواقعية تبعا لمصالح متعلقاتها الحادثة في ذلك الزمان. يقول في الجواب: هذا ينافي ما ورد من أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وأن الشريعة ثابتة بمقتضى هذا الحديث وأشباهه من أول يوم الشريعة بكل أحكامها إلى آخر يوم. طبعا عدا ما ينسخ لاحقا كما هو معلوم، هذا يكون في أمر في أول الأمر ثم يرفع، وهو قليل، ولولا هذا فالكل موجود من الأول إلى الآخر. الفارق أن بعضه يبلغ للعمل به لأن ظرفه حان، والبعض يخبأ ويبقى في حالة إنشاء ولا يبلغ إلى أن يحين ظرفه الذي نقوله هنا، وهذا القسم الثاني، أحكام أخفيت لعدم تهيئ شرائطها وظروفها، وشرع في مقابلها أحكام في الظاهر اقتضتها مصلحة إخفاء تلك وتأخيرها. فالموجود فعلا من الأحكام بين أيدي الناس أحكام تابعة لمصالح في ذواتها. هذا فإن قيل، طبعا هذا الإشكال الذي ذكرته أخيرا مرتبط بالقسم الثالث، الآن إشكال عام راجع إلى أصل فكرة ما ادعيت من كون الطلب نفسه هو تارة مطلقا وأخرى معلقا ومجعولا على تقدير معين وخاص. في هذا الطلب المعلق على التقدير والشرط يقع سؤال ونسألك: ما الفائدة في إنشاء طلب معلق على تقدير لا يكون فعليا أصلا قبل هذا التقدير، ولا يصير فعليا إلا بتحقق التقدير؟ فلماذا تنشئه من الآن والحال أنه سيبقى على هذه الحال من غير الفعلية إلى أن يتحقق الشرط، ولماذا لا تؤخر إنشاءه إلى حين تحقق الشرط فتنشئه من حينه فعلية. مثلا الصلاة الآن لو أردت أن تطلبها لما صح طلبها إلا معلقة على الزوال بعد ساعات، وذلك لما قلت من أن هذا التقدير دخيل في الطلب، فقبله لا طلب أصلا إلا بهذا النحو التعليق التقديري، ولا يصير فعليا إلا بحلول الشرط وتحقق الزوال. وإذا كان هكذا فلماذا تنشئه من الآن ويبقى كل هذه المدة لا معنى لإنشائه هذا، ولا حاجة فيه ما دام لن يستعمل ولن يستفاد منه إلا عند تحقق الشرط وضرورة الطلب والوجوب فعلية، فلماذا لا تؤخر إلى الزوال فتقول صلي من دون تعليق على شيء باعتباره يكون فعليا حينئذ؟ وما الفائدة في تقديم إنشاء معلق على هذا الشرط ما دام لن يكون فعليا قبل تحققه؟ يقول في جوابه: إن البعث من الآن معلقا على الشرط يكون لأحد أمرين، لإحدى فائدتين: الأولى أنه قد يكون حين تحقق الشرط كالزوال في المثال مانع عن الإنشاء، احتمل احتمالا معتدا به في الشارع الذي هو علام الغيوب يعلم مثلا أنه سيكون مانع عند تحقق الزوال من الإنشاء أو من التبليغ، لأن ليس المقصود هنا فعلا مجرد إنشاء بينه وبين نفسه، وإنما المقصود إبلاغ المخاطب ليستفيد. والإشكال مبني على هذا: قبل الزوال لن يستفيد المخاطب من هذا، عند الزوال لا يكون شرط فتنشئ وتبلغ حكما فعليا غير معلق. لماذا لا تصنع ذلك؟ يقول لأحد أمرين: الأول قد يكون مانع عند تحقق الشرط عن الإنشاء والتبليغ، حينئذ يحتاج المولى إلى أن يكون أنشأ من الآن وبلغ من الآن، فقال من الآن إذا زالت الشمس فصلي، حتى إذا تحقق الشرط وزالت وكان هناك مانع أكون قد استبقت وجود المانع بتبليغ الحكم، ولو أخرت إلى ذلك الوقت لمنعني المانع المفروض عن التبليغ وانتقض الغرض. الفائدة الثانية في تعجيل الإنشاء المعلق أن يكون إنشاؤه من الآن بنحو القضية الحقيقية. السفل الواقد في الزوال قد لا يتم هذا كما سيتضح، لكن في غير من الشرائط مثل الاستطاعة ينشئه من الآن بنحو القضية الحقيقية. وفي ذلك اليوم بينا المقصود من القضية الحقيقية: قضية تجعل على حقيقة عنوان الموضوع الشامل لكل أفراده، ما كان منه خارجيا وفعليا موجودا بالفعل، وما يكون منه لاحقا ويوجد في زمان متأخر. يقال: أكرم العالم، إن كان عالم فعلا فأكرم، إن لم يكن فالعالم الذي يتجدد لاحقا يتعلق به الحكم. هنا كذلك يقول مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعلق على الشرط لا يصبر حتى تصير مستطيعا فيقول لك لي عليك حج البيت، وإلا كان معنى هذا أن ألاحق الناس واحدا واحدا، من استطاع ألحقه بخطاب. لا يشرع هكذا، تشرع الأحكام والقوانين عموما والشرعي منها خصوصا على وجه القضية الحقيقية لتفيد العموم بخطاب واحد للكل الموجود ومن يوجد. فيقال أفرض الآن ليس بشخص، ليس أحد من المكلفين ولا شخص واحد مستطيعا، أو يوجد واحد أو اثنان قد استطاعا، فيقال لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كان واجدا لهذا الشرط يكون مخاطبا بهذا الخطاب. إن لم يكن أحد فعلا فمن يستطيع يستطيع لاحقا، وإن كان واحد أو اثنان فهذا أو هذان مخاطبان، والباقي من تحققت له الاستطاعة فيما يأتي دخل تحت هذا الخطاب لتحقيق القضية الحقيقية، بدلا من أن ألاحق كل مكلف على حدة عند تحقق الشرط فيه فأخاطبه بخطاب مستقل، أخاطب خطابا واحدا معلقا على الشرط من الآن، فكل من وجد الشرط يدخل تحته ويستفيد من. ثم أمر المصنف هنا بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه يمكن أن يقال أنت في إشكالك قلت ما الفائدة من تقديم الخطاب المعلق من الآن؟ لو تم إشكالك تريد من ورائه أن تقول يتعين تأخير الخطاب إلى حين تحقق الشرط، نحن نقول لك على كل حال غلط الإشكال، لا ينبغي أن تقول يتعين من أول الأمر، بل أن تقول يجوز ويتخير الشارع بين أن يؤخر الخطاب إلى حين حلول الشرط فحينئذ يقول افعلوا ويطلق لعدم تعلقه بعد على شيء، وبين أن يقدمه من الأول وقبل تحقق الشرط خطابا معلقا عليه. وجه هذا التخيير أن كل منهما يؤدي الغرض، تأخيره إلى حين تحقق الشرط وخطابه بخطاب مطلق يؤدي المطلوب، وتقديمه قبل تحقق الشرط وخطابه بخطاب معلق عليه يؤدي المطلوب. فإنه عند تحقق الشرط يصبح فعليا كذاك الخطاب الذي أخر وإن لم يستفد منه في هذه الفترة، لكن عدم الاستفادة منه في هذه الفترة لا يضر، أستطيع أن أقدم، وهذا شيء عرفي، يستطيع المولى أن يصبر مثلا إلى ثاني يوم حيث يوشك ضيوفه على الوصول إلى البيت قبل الغداء بساعة أو ساعتين فيقول حضروا الغداء، يبدأون مباشرة خطاب مطلق، ويستطيع من ليل سابق أن يقول غدا ظهرا يأتيني ضيوف فحضروا الغداء يعني غدا. عصر شو؟ خب في الوقت المناسب للمقدمات يخاطب، أو ليس له مقدمات فعند الوقت تماما. وقديش يعني تحتاج إلى مقدمات؟ يعني بناءك أنه كل عزيمة تحتاج إلى 24 ساعة تحضير. نفرض لك إياها عزيمة شخصين على البطاطة المقلية والباذنجان، وهما موجودان في البيت مثلا مع الزيت وكل شيء، ما يحتاج إلى شيء، مقدمات بسيطة، يخاطب بما يسع هذا المقدار. المهم لا يحتاج إلى، وهذا اللي يقول يجب التأخير، يقول يجب التأخير إلى الوقت الذي يمكن فيه العمل، وإذا احتاج إلى مقدمات من قبل الوقت يجب أن تقدم على الوقت، هذا لابد منه، وإلا أشكل عليه لا علي. قل له كيف تقول لابد أن تؤخر، أين المقدمات؟ يقول لك أنت لم تنتبه، عندما أقول أؤخر إما لأنه لا مقدمات أو أؤخر بمقدار يبقى ساعة للمقدمات. المهم لا يقدمه قبل شهر أو سنة، يقول لله على الناس حجوا البيت والمسلمون أشد الناس فقرا ولن يستطيع أحد منهم في سنين مثلا، كما لعله هكذا اتفق، أو في سنة أو في أشهر طويلة، يريد هذا التقديم الفاحش الذي يسع المقدمات ويزيد عليها بما شاء الله. فيقول هذا وذاك يؤدي الغرض، فلماذا تحتم علينا وتعين تأخير الخطاب؟ قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غير المصلحة عند العدلية، والأشعري عند العدلية المصلحة، غير المصلحة عند غير العدلية عند الأشعري، وهو يعبر بالغرض مثلا، فقول المصنف كان موافقا للغرض بالمعنى الأعم من الغرض، لذلك فسره بحسب ما فيه من المصلحة عند العدلي أو غير المصلحة عند الأشعر. طب هذا إذا كان إذا لم يكن فيه مصلحة، لم يكن موافقا للغرض فلا كلام، إذا كان موافقا وكما يمكن أن يبعث إليه فعلا ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه فعلا وحالا، يمكن أن يبعث إليه معلقا تبعا للمصلحة ويطلبه استقبالا، أي على تقدير شرط متوقع الحصول، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصوله. واضح؟ يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع الحصول، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصول الشرط، إما لأن عدم الشرط نفسه هو المانع، أو لأن عدم الشرط مقارن لوجود مانع، فبحصول الشرط يتحقق ارتفاع المانع من الواقع، ويكون حصول الشرط مقارنا لارتفاع المانع، هذا لا يضر فعلا. فلا يصح منه في هذا الفرض، وهو لو كان مانع فعلا عن طلبه لا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقا بحصول الشرط الذي به أو معه مقارنا ارتفاع المانع، لا مطلقا تطلبه وتبعث إليه طلبا وبعثا مطلقا، ولو بعثا وطلبا مطلقا لكن متعلقا بذاك على التقدير. التفت؟ الطلب والبعث مطلق لكن متعلقا بذاك الشيء، ذاك الشيء على التقدير، يعني بأن تأخذ التقدير والشرط في الشيء في المطلوب في المتعلق، كل لا يفيد تجعل الشرط في المتعلق وتطلق الطلب، لا يفيد ما دام فعلا الطلب مشروط بالشرط والمانع عن نفس الطلب، فيصح منه مثلا طلب الإكرام بعد مجيء زيد على الثاني، يعني لو فرض أنه يوجد مانع عن طلبه بالفعل يصح منه طلب الإكرام، أي إكرام المطلق، لكن الطلب بعد مجيء زيد، طلب الإكرام بعد مجيء زيد، بعد مجيء زيد قيد للطلب ليكون الطلب بعد المجيء. ليش؟ لوجود المانع عن الطلب قبل المجيء. ولا يصح بذلك، قال شوف، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد هذا الإكرام بالمجيء، بأن تطلق الطلب وتجعل القيد في نفس المطلوب، هذا لا يغير من حقيقة كون الطلب في الواقع مبتلا بالمانع الآن، فكيف تطلقه؟ هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح في نفس الأحكام في غاية الوضوح، وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به في المتعلق والمنهي عنه فكذلك، وإن كان هنا قد يتوهم متوهم أنه حتما لابد الآن أن تقولوا المطلوب مطلق أو مقيد، قل لا، هنا أيضا الطلب مطلق أو مقيد. ضرورة أن التبعية كذلك، أي للمصالح والمفاسد في المتعلق في المأمور به والمنهي عنه، هذه إنما تكون يعني والتي تقتضي أن يكون نفس المطلوب مطلقا أو مقيدا، هذه إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية لا بما هي فعلية، بما هي واقعية يعني فيها اقتضاء وإن كان هناك مانع فعلا عن فعليتها، لا بما هي فعلية مرتفع عنها الموانع. أما الحكم الفعلي المرتفع عنه الموانع فليس تابعا لمصالح في المتعلقات بل في نفس الحكم، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام الواقعية غير عزيز، ليس بقليل، له موارد كثيرة كما في موارد الأصول والأمارات المشرعة على خلافها لمصلحة التسهيل، وكما في بعض الأحكام في أول البعثة لمصلحة التدريج، بل كما في بعض الأحكام لا فقط في أول البعثة بل من أولها وإلى يوم القائم عجل الله فرجه لمصلحة إخفاء هذه الأحكام، مع أن حتى لا تقول ليس هنا أحكام واقعية وإنما تنشأ وتحدث وتبلغ عند ظهوره عليه السلام وتهيئ ظرفها، يقول لا، مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، إذن هذه الأحكام موجودة من الأول إلا ما نسخ، طب ليش لم تبلغ؟ مع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا من أول الشريعة ومر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المروية على الأئمة عليهم السلام، غير حلال محمد صلى الله عليه وآله إلا حلال إلى يوم القيامة، لعله مثلا أخبار التي من الأئمة عليه السلام شبه النص في هذا المعنى، وأن القائم عليه السلام يظهر أحكاما لم تظهر من قبل، ولعل الأخبار التي تقول إنه يأتي بدين جديد تشير إلى هذا، وأن الأحكام التي بقيت معه لم تظهر كثيرة، وإن لم نحملها على هذا وحده أفرض لأنها ليست بهذه الكثرة التي يصدق معها أنها دين جديد، لكن مجموع ما تقدم من وجوه مثلا بعض ما أخر وتدرج فيه آخر الأمر لم يبلغ حتى هو أو خفي، يعني كان البناء أو بلغ هو ولكن لم يصلنا، أيشبه أن يكون من جملة الموارد التي قام الأمارة على خلافه لكن لا من أصله. في الأصل بلغ غيره لمصلحة التدرج، ثم بلغ هو لكن لم يصلني. مثلا قامت أمارات على خلافه. وعلى كل حال مجموع الموارد التي يقوم فيها أمارات وأصول على خلافها ويفتي الفقهاء على خلافها عملا بهذه الأمارات والأصول المأمور باتباعها المخالف الواقع، هذه مع ما خفي أخفي إلى أن يحين وقته يصبح مع هذا مقدارا كبيرا قد يصدق معه أنه إذا خرج فلكثرة ما يجيء به من جديد يمكن أن يقال يأتي بدين جديد. والحمد لله رب العالمين. قراءة الباقي مع شرح الغد إن شاء الله.